بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، انتهينا من سورة الشورى وسندخل في سورة الزخرف. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الزخرف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في أي سورة إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟ في سورة يوسف. فكيف تفرق بين آية يوسف وآية الزخرف؟ من يجعل لنا قاعدة نفرق بينهما؟ قاعدة سهلة عندك، ترتيب حروف الأبجدية. نعم، في سورة يوسف إنا أنزلناه، أنزلناه أوله همزة، وهنا إنا جعلناه والهمزة قبل الجيم، فالأول للأول، الهمزة ليوسف والجيم للزخرف. هكذا ترتب يكون سهل عليك. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، هذا له نظائر كثيرة في القرآن في المتشابه، أنك أحيانا تقدم على حروف الأبجدية فتجعل المتقدم للمتقدم فيتبين لك الفرق. ومن ذلك قول الله عز وجل في أواخر سورة آل عمران، من يذكر لنا في آخر سورة آل عمران الآية قبل الأخيرة، إيش أولها؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. أيهما يقدم، إليكم أو إليهم؟ أحيانا القارئ يخبط بين هذا وهذا، إليكم أو وإليهم، كيف يقدم؟ يقدم إليكم. لماذا؟ لأن الكاف قبل اللام في الحروف الأبجدية، إليكم وإليهم. لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، فيقدم إليكم لأن الكاف مقدمة على اللام. وله نظائر كثيرة أيضا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول الله تعالى حاميم والكتاب المبين، أي البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ، لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس. وهذا فيه رد على المفوضة الذين يقولون نقرأ القرآن ولكن لا نفهم معانيه، فينفون صفات الله عز وجل بحجة أنه لا يفهم معناها فيفوضون المعنى. والله عز وجل قد بين أن القرآن كتاب بين واضح جلي بلسان عربي وحروف لغة العرب، فالذين يقولون بأن المعنى لا يفهم هذا قول باطل، فيه اتهام لله عز وجل أنه أنزل على عباده شيئا لا يفهمونه، فكيف يؤمرون به ويعملون به؟ قال رحمه الله، ولهذا قال إنا جعلناه، أي إنا أنزلناه. وجعل هنا ليست بمعنى خلق، فإن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق يستدلون بمثل هذه الآية، وجعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير. فأما معنى خلق كما في قول الله عز وجل الذي جعل الظلمات والنور، وأما بمعنى صير في مثل هذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا، ومنها قول الله جل وعلا الذين جعلوا القرآن عضين، ومنها قول الله جل وعلا أو آيات أخرى. فكيف يفرق بين هذا وهذا؟ كيف يفرق بين هذا وهذا؟ عندك عبد الحق. نعم، جعل التي بمعنى صير تنصب مفعولين، جعلناه قرآنا عربيا، أين المفعول الأول؟ عندك الهاء. والمفعول الثاني قرآنا، وعربيا ما اعرابه؟ صفة. نعم، فإذا جعل التي تنصب مفعولين هي بمعنى صير، والتي تنصب مفعول واحد بمعنى خلق. أي أنزلناه قرآنا عربيا أي بلغة العرب فصيحا واضحا لعلكم تعقلون أي تفهمونه وتتدبرونه كما قال بلسان عربي مبين. وقوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أي بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. فقال تعالى وإنه أي القرآن في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ. قاله ابن عباس وهو صحيح عن ابن عباس. ومجاهد لدينا أي عندنا قاله قتادة وغيره صحيح عن قتادة لعلي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل قاله قتادة وهو صحيح. حكيم أي محكم بريء من اللبس والزيغ. وهذا قريب من قول الله جل وعلا في كتاب محفوظ الآية التي قبلها في سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهل معناه أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ؟ الجواب نعم، ولا مانع أن يكون في اللوح المحفوظ كتب وأنزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكر ذلك العلامة العثيمين في شرح السفارينية، وكان قد قال بغير هذا القول ثم رجع إليه. وأما قول الله عز وجل في كتابه الكريم وإنه لفي زبر الأولين، فهل المراد أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين أي ذكره، أم أن القرآن كله موجود في كتب المتقدمين عند من ذكره، أو هو موجود معاني القرآن؟ ها، من يزيد؟ لا أقصد هل القرآن بنصه مذكور في كتب الأولين؟ ذكره، نعم ذكره، هذا هو الصحيح ذكره. ولهذا فإن ما يذكر عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب الماضية إنما هو بالمعنى ليس بلفظ ما في القرآن. وأما في اللوح المحفوظ فنعم. ثم وضعه في اللوح المحفوظ هذا ليدل على شرفه، ولهذا قال لعلي أي ذو مكانة عظيمة حكيم، وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله كما قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ولهذا استنبط العلماء رحمهم الله من هاتين الآيتين أن المحدث لا يمس المصحف. وقوله استنبط العلماء بعض العلماء، ليس هذا قول العلماء كافة وإنما بعض العلماء. أما على سبيل الوجوب فليس على سبيل الوجوب، لأن هذه الآية أو هاتين الآيتين الحديث فيها عن الملائكة، وعالم الملائكة غير عالم الجنس والجن، وأحكامهم تختلف عن أحكام الإنس والجن. فإن الله يقول المطهرون ولم يقل المتطهرون، فالملائكة طهرهم الله، وأما بنو آدم فيقال فيهم المتطهرون. وأيضا قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أي في اللوح المحفوظ في تلك الصحف القرآن فيها، وهي بلا شك مطهرة منزهة مقدسة. فالاستدلال بهذا على وجوب الوضوء والطهارة الكاملة عند قراءة القرآن فيه نظر، كما ورد به الحديث إن صح. والحديث الذي يريده هو حديث لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر، وفيه خلاف بين أهل العلم، وهو حديث عمرو بن حزم أبو بكر بن عزم بن عمرو بن حزم، وهو حديث أسانيده ضعيفة ولكن متنه مشهور معمول به عند أهل العلم. وعلى فرض صحته فليس صريحا في هذه المسألة، فإن قوله لا يمس المصحف إلا طاهر كلمة طاهر كما قال الشوكاني في نيل الأوطار وغيره من أهل العلم عامة تشمل المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر ولو لم يكن متوضئا. ويشمل أيضا المتوضئ، ويشمل أيضا الذي ليس على جنابة، ليس على جنابة كبرى وإن لم يكن متوضئا يقال له طاهر فليس بنجس. وهكذا قال النبي قال ابن عباس رضي الله عنه المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فعلى هذا ليس الحديث ملزم أنه لا يمس القرآن إلا أو المصحف إلا طاهر أي متوضئ، فإن الحديث محتمل لهذا ولغيره، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن هذا ليس بلازم، ولكنه عند جماهير أهل العلم هو الأفضل. وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، وكان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض. قال: لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى، لكنه ليس على سبيل الشرطية أو الوجوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحاج يقرأ القرآن ويمس المصحف، ولكن إن استطاع الإنسان ألا يقرأ إلا وهو على طهارة تامة فهذا هو الأكمل والأفضل. قال: لأنه نزل عليهم وخطابه متوجه إليهم، فهو أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم، لقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقوله: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، اختلف المفسرون في معناها، فقيل معناها: أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به، يعني هل تظنون أننا سنترككم وأنتم على هذا الإسراف والكفر؟ لا، لا بد من عقاب وحساب. هذا قاله قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والسدي، واختاره ابن جرير. أما أثر عبد الله بن عباس فهو ضعيف، لأنه مسلسل بالعوفيين الضعفاء، وأما مجاهد فقد ثبت عنه عند ابن جرير، وأما أبو صالح فسنده فيه محمد بن عمارة الأسدي وهو مجهول، وأما السدي ففيه أصباط بن نصر. المهم، هذا قول مجاهد وجماعة، واختاره ابن جرير. وقال قتادة في قوله: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله عاد بعائدته ورحمته وكرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة أو ما شاء الله من ذلك. ومعنى ذلك، معنى قول قتادة، أي هل معناه أنه ما دام أنكم مسرفون وما دام أنكم مبتعدون معرضون هل سنترككم بغير بلاغ؟ وهل سيرفع عنكم الوحي وتبقون في ضلالتكم وكفركم؟ لا، نحن لا نترككم، لا بد من إقامة الحجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليكم القرآن ويكرر عليكم المواعظ. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني مهما بلغ إسرافكم ومهما بلغ كفركم لا بد من إقامة الحجة. هذا معنى قول قتادة، وهذا القول ثابت عن قتادة، وقد جاء بنحوه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند ابن جرير. قال: وقول قتادة لطيف المعنى جدا، وحاصله أنه يقول في معناه: إنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير والذكر الحكيم وهو القرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه، بل يأمر به ليهتدي من قدر هدايته وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. فيه الاستمرار في الدعوة والتبليغ مهما حصل الإعراض، هذا معناه. ثم قال تعالى مسليا لنبيه في تكذيب من كذبه من قومه، وآمرا له بالصبر عليهم: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، أي في شيع الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وهذا هو الأصل، أن الأنبياء الماضين عليهم الصلاة والسلام لم يجدوا قبولا، وخصوصا في أول دعوتهم، ولا استجابة، بل وجدوا التكذيب والإعراض، وهذه سنة الله في خلقه، أي يكذبونه ويسخرون منه. وهذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إن كان قومك قد أعرضوا عنك وكذبوك وأسرفوا فمن قبلك كان على هذا الطريق. وقوله: فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي فأهلكنا المكذبين بالرسل، وقد كانوا أشد بطشا من هؤلاء المكذبين لك يا محمد، كقوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة. والآيات في ذلك كثيرة. وقوله: ومضى مثل الأولين، قال مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. هو صحيح عن الاثنين، ولا مانع أن الآية تشمل الأمرين: مضت سنتهم وما حصل، ومضت ما عاقب الله بهم ما عاقب الله به أولئك الأقوام، هذا قد مضى، ولكن سنة الله جارية. وقال غيرهما عبرتهم، أي جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين، أي يصيبهم ما أصابهم، كقوله في آخر هذه السورة فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وكقوله سنة الله التي قد خلت في عباده، وقال ولن تجد لسنة الله تبديلا.